قبل عام كانت البداية.
كشفت وسائل إعلام تونسية ومصادر قضائية وحقوقية للجزيرة أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أذنت بفتح تحقيق قضائي مع 25 شخصية سياسية وإعلامية ومسؤولين سابقين بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
التآمر داخلياً والتخابر خارجياً، تهم لم تلبث أن أضيف إليها تهم أخرى كان من أهمها ما سماه مساعد وكيل الجمهورية التونسية في بيان له بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وعلى إثره وبعد أسابيع قليلة بدأت السجون التونسية في ابتلاع العشرات من الشخصيات البارزة سياسياً وحزبياً ونقابياً ليدرجوا جميعاً في قضية عرفت إعلامياً بقضية التآمر على أمن الدولة. فإلى أين وصلت القضية بعد انقضاء عامها الأول؟ وكيف أثرت على العلاقات بين السلطات وقوى المعارضة؟ وما هي خطوات فريق الدفاع التالية لضمان محاكمة عادلة للموقوفين؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أجي. أكثر من 365 يوماً من التباين في ردود الفعل والآراء تجاه قضية ظن الكثير من التونسيين أنهم بعد ثورتهم في العام 2010 لن يصطدموا بمثلها مرة أخرى. لكن مع قرارات قيس سعيد في يوليو 2021 انقلبت التوقعات، ما أثار تساؤلات جديدة حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.
هذه قضايا سياسية ليس لها علاقة بأي وقائع إجرامية، على غرار هذه القضية، قضية التآمر على أمن الدولة التي وجهت فيها التهم إلى مجموعة من النشطاء والقادة السياسيين الذين لم يرتكبوا من جريمة إلا أنهم كانوا يتواصلون فيما بينهم ويتدارسون الوضع العام في البلاد ويبحثون عن مخرج للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
ليسوا على قلب رجل واحد كأيام ثورتهم الأولى، يصف محللون حال التونسيين اليوم، فما رآه رياض الشعيبي القيادي بحركة النهضة من استهداف للسياسيين وأصحاب الرأي من قبل السلطة يخالفه بشأنه علي بن عون القيادي بحركة الشعب.
إذا كان التوجه العام أن هنالك معناه محاكمة سياسية، فاعتقادي أن هذا فيه نسبة كبيرة من الخطأ، لأنه الفصل بين السلطات موجود في القانون التونسي، ولأن القضاة المباشرين اليوم هما نفس القضاة اللي كانوا مباشرين قبل 25 جويلية 2021 واللي كانت تلجأ إليهم جميع الأطياف السياسية وجميع المواطنين التونسيين، وما فماش فرق بين القضاة والقضاة هذوما ما جاوش ما بعد 25 جويلية. الثالثة أنه المجلة الجزائية والنصوص القانونية التي أحيل من أجلها كل من وجهت لهم اتهامات التآمر على أمن الدولة هي نفس المجلة ونفس القانون الذي كان منطبق قبل 25 جويلية 2021، وبالتالي في اعتقادي أن ربط السياسي بالقانوني أو ربط السياسي بالقضائي في هذا الملف فيه بعض المبالغة وفيه خلفية إيديولوجية.
إذن هناك اتهامات ومخاوف من قبل المعارضة يقابلها تأييد واطمئنان من مناصري الرئيس قيس سعيد، وفي المنتصف لا يزال هناك عشرات داخل السجون لم يلمسوا إلا المخاوف ولم يشعروا بأي أثر من اطمئنان المؤيدين لظروف محاكمتهم، ما دفع 6 منهم وبعد مرور عام على الاحتجاز للدخول في إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم هم ورفاقهم، بالإضافة إلى عدد من المطالب الحقوقية الأخرى. السيدة منى إبراهيم زوجة القيادي السابق بحركة النهضة وأحد المعتقلين على ذمة قضية التآمر عبد الحميد الجلاصي وإلياس الشواشي نجل السياسي والمعارض المعتقل على ذمة نفس القضية غازي الشواشي، أهلاً وسهلاً بكما. أبدأ معك إلياس، ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت والدك لإعلان إضرابه عن الطعام مؤخراً بالإضافة إلى 5 آخرين من رفاقه داخل السجن؟
السبب الرئيسي الذي دفع والدي ورفاقه 5 هو أنه مضى أكثر من سنة منذ اعتقالهم، فقرروا أن يخوضوا طرق نضالية قصيوية على حساب جسدهم ونفسيتهم، بما أنه القضية لم تتطور ولم تتغير، حالة غموض بالنسبة لقضيتهم من الناحية القانونية، من الناحية السياسية بالنسبة لهم ولوالدي، خاصة سردية التآمر ساقطة بحكم أنه الملف فارغ، بأن القضية قضية وهمية، قضية تم اختلاقها لتصفية الخصوم السياسيين. ملف تآمر على أمن الدولة هي قضية أمن قومي من أخطر القضايا. مبدئيا يجب على الملف أن يكون حاضر، على الإدانات أن تكون واضحة، أن الفترة ما بين الإيقاف والمحاكمة تكون فترة وجيزة جدا، ولكن هذا كله لم يحصل.
سيدة منيا، لقد اشتكيتم من تدهور ظروف الاحتجاز وسوء الرعاية الطبية المقدمة للسيد الجلاصي، كيف تؤثر تجربة الاعتقال على حالته الصحية؟
خلال هذه السنة تعرض عبد الحميد وعانى من آلام حادة جدا على مستوى الكلى، ورغم ذلك عاينا تباطؤ إدارة سجن المرناقية في تقديم المساعدة الطبية أو الرعاية الطبية اللازمة لحالته، مما أدى إلى أن نتقدم بشكوى إلى الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب لتتدخل في الأمر وتسرع في دخوله المستشفى، حيث خضع إلى تدخل جراحي لمداوات هذه الآلام. تعرض أيضا زوجي إلى مرض الربو، كما أصيب بمرض الكوليسترول، وأصيب أيضا بمرض ارتفاع السكر في الدم نتيجة ظروف الإقامة السجنية السيئة جدا، خاصة الرطوبة، ومما يعكر الوضعية الصحية لزوجي أن إدارة السجن تحرص حرصا شديدا على وجود سجناء مدخنين في نفس الغرفة التي يقيم فيها زوجي، رغم أني قدمت لإدارة السجن ملفا طبيا كاملا وفيه توصية شديدة من الأطباء الذين باشروا حالته الصحية بالمنع التام والبيت لأن يشاركه أي مدخن غرفته.
إلياس، مع اقتراب انتهاء المدة المحددة للاحتجاز الاحتياطي المؤقت، ما هو وضع التحقيقات الآن؟
حالة غموض، حالة ترقب من الجهتين، من السلطة، من المعارضة، من العائلة، من المعتقلين أنفسهم. لا ندري، الله أعلم ما الذي يمكن أن يحدث. لا يجدون تهم، لا يجدون إدانات واضحة، لا يمكن لهذا الملف أن يكون قضية أصلا تتوفر فيها مجرد الشروط البديهية لاحتجاز شخص. وبالتالي نترقب، ولكن أدعو إلى التدارك، أدعو إلى تجاوز حالة الإنكار، أدعو إلى تجاوز عدم المراكمة، ونوفر المخرج الإنساني والحقوقي للمعتقلين، ونوفر كذلك المخرج السياسي للسلطة القائمة بإطلاق سراح والدي ومن معه.
سيدة منيا، لقد عبرت في أكثر من تصريح سابق عن مخاوف تتعلق باستقلالية المحققين، الآن وبعد مرور عام على القضية، هل تلاشت هذه المخاوف أم أنها لا تزال قائمة؟
طبعا لدينا مخاوف شديدة تتعلق باستقلالية المحققين، وهذه المخاوف ليست من عدم، بل هي ناتجة عن ما نعاينه من ممارسات من السلطة التنفيذية للضغط على سير التحقيق، وما نعاينه أيضا من ضغوطات أخرى مباشرة وغير مباشرة على سير التحقيق، وخاصة قراري التمديد الذي اتخذهما قاضي التحقيق في مناسبتين، في حين أن من يشملهم ملف التآمر لم يعرضوا على التحقيق إلا مرة واحدة خلال سنة كاملة، وتلك المرة كانت يوم 25 فيفري 2023. منذ ذلك التاريخ لم يعرضوا على قاضي التحقيق أبدا، وكان تعليله الوحيد هو جملة بسيطة لمزيد الاستقراء، وإلى الآن ما زلنا ننتظر نتيجة الاستقراء الذي يقوم به السيد قاضي التحقيق. وأتساءل أنا كضحية لهذه المظلمة باعتبار زوجة معتقل سياسي، ماذا يستقرأ قاضي التحقيق وكيف يستقرأ قاضي التحقيق بدون استنطاق المتهمين، بدون عرض الاختبارات عليهم، بدون مكافحتهم، بدون التحقيق معهم، كيف يستقرأ هذا القاضي في هذا الملف؟
قانونيا يحق للموقوفين وفقا للقانون التونسي طلب الإفراج عنهم مرة كل شهر، وهو الحق الذي لجأ إليه فريق الدفاع في قضية التآمر طوال فترة احتجازهم، لكن غالبا ما كانت تقابل الطلبات بالرفض، ويمدد الاحتجاز تبعا لأمر من قاضي التحقيق الذي كان يبرر قراره بالحاجة إلى مزيد من الاستقراء. المحامي سمير ديلو عضو فريق الدفاع، أهلا وسهلا بك. ما هي الأدلة الرئيسية التي تستند إليها النيابة في اتهاماتها ضد الموقوفين منذ أكثر من عام الآن؟
قد يبدو في جوابي بعض المبالغة، ولكن لا أدلة، ونحن تحدينا كل من يزعم أن هناك أدلة بأن يقدمها للعموم، ولكن بدل أن تتكلم النيابة أو تتكلم الوزارة أصدر القاضي قرارا بإسكاتنا عبر قرار غريب، هو منع التداول في هذه القضية.
ما هي أحوال الموقوفين؟ هناك أحاديث تدور عن انتهاكات قانونية وحقوقية يتعرضون لها، هل لديكم تأكيدات عنها أو نفيها؟
بداهة أكبر انتهاك هو أن يقضوا أكثر من سنة كاملة محرومين من حريتهم، بعيدين عن عائلاتهم بدون أي موجب قانوني، ولكن من حيث الخرق الإجرائي تصوروا أنهم منذ إيقافهم ومثولهم أمام قاضي التحقيق لم يستدعيهم لا لاستنطاق ولا لمكافحة ولا لعرض أدلة، مما اضطرهم إلى خوض معارك الأمعاء الخاوية.
في ظل يعني عدم الاستنطاق، ما هي الاستراتيجية القانونية التي تتبعونها كفريق دفاع للدفاع عن هؤلاء الموقوفين إذا لا يوجد محاكمة ولا يوجد اتهامات؟
في الأصل ما نقوم به يكون في أروقة المحاكم وفي مكاتب التحقيق وباعتماد الإجراءات القانونية، ولكن أعيتنا الحيلة ولم نجد ما يستمع لحججنا، فاضطررنا إلى عقد الندوات الصحفية وإلى التعريف بهذه المظالم والانتهاكات، ولكننا نواجه بالمحاكمات. تصوروا أنه من بين 8 من أعضاء الدفاع هناك 5 منا محل ملاحقات قضائية، ولكننا لن نتراجع حتى تكشف الحقيقة وتنتهي معاناة منوبين.
طب ما هي الخطوات التالية التي تعتزمون اتخاذها لسواء إفراج عن هؤلاء الموقوفين؟
قريبا تنتهي المدة القصوى للإيقاف والتحفظ بصدور قرار ختم بحث عن سيد قاضي التحقيق، سيرتفع قرار منع التداول ومنع الحديث في القضية، وحينها سنتوجه للرأي العام الوطني والدولي للتعريف بهذه الانتهاكات حتى نصل إلى الإفراج عنهم وإطلاق سراح.
طول مدة احتجاز الموقوفين والتجديدات المتكررة بحقهم كان سبباً رئيسياً لرفع حالة الاحتقان بين السلطة ومعارضيها إلى أعلى مستوياتها، احتقان تفاقم خاصة بسبب ما أسمته تنسيقية عائلات الموقوفين ملفات فارغة من أي أدلة يمكن أن يبنى عليها إيقافهم وتأكيدهم على حقهم في الإفراج عنهم حتى وإن كان على ذمة القضايا كما حدث في قضايا سابقة. عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين التونسيين السابق، أهلا وسهلا بك. بعد عام من القضية، ما تقييمك للأسباب الرئيسية التي يمكن أن تقول أنها تكشفت خلال هذا العام وراء القضية برمتها؟
هذه القضية تدخل في إطار الحملة التي تشنها سلطة الانقلاب على المعارضين وضرب كل تحرك من شأنه أن يفضح سلطة الانقلاب في تمشيها الذي ضرب في الصميم مسار الانتقال الديمقراطي، لأن وقائع القضية تؤكد أن المتهمين فيها يعاب عليهم ممارسة حقهم في النشاط والعمل السياسي السلمي من منطلق إيمانهم بقيم الحرية والديمقراطية وضرورة وضع حد للمسار الانقلابي بالرجوع إلى الشرعية الدستورية وإلى دولة القانون.
برأيك هل ساهم قرار حظر النشر الإعلامي في القضية في ضمان سير القضية بشكل ناجع كما جاء في بيان قرار المنع، أم ساهم في تعقيدها وإثارة الشكوك حولها أكثر؟
إن حظر النشر الإعلامي للقضية يؤكد خشية سلطة الانقلاب في الحقيقة من كشف وفضح خلو الملف من أي أفعال أو أعمال من شأنها أن تتشكل منها جرائم خطيرة كالاعتداء على أمن الدولة أو تنظيم وفاق إرهابه وغيره كما جاء في لائحة الاتهام، وهي كما تعلمون أفعال تقتضي توفر استعمال القوة والسلاح من أجل الوصول إلى الغاية، في حين أن ما قام به المنوبون ورفاقهم لا يتعدى كما ذكرت ممارسة حقهم المشروع في المعارضة لنظام الحكم بالطرق السلمية والقانونية اللازمة.
إلى الآن المعارضة تتحدث عن أن هذه قضية سياسية بالمقام الأول بلا أدلة، وفي المقابل لدينا تسريب صوتي لنادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي المستقيلة والموجودة حالياً في فرنسا مع صحفي يتحدثان عن تعيين شخص يمكن اعتباره الثاني في الدولة، ولدينا معتقلون من أطياف سياسية مختلفة، بعضهم كان يحسب على الجبهة المؤيدة لقيس سعيد نفسه. كيف يمكن اعتبار هذه القضية سياسياً في ظل هذه المعطيات؟
إن ضرب كل نفس معارض لسلطة الانقلاب دون تمييز ومن مختلف الأطياف السياسية يؤكد أن قيس سعيد يريد تركيز نظام ديكتاتوري لا مجال فيه لأي معارضة أو اختلاف مهما كان، كما أن التتبعات مؤسسة على ملفات فارغة بلا أدلة كما قلت، وهو ما يؤكد الصبغة السياسية لهذه القضية وبقية القضايا المشابهة.
برأيك ما هي التحديات التي تواجه القضاء التونسي الآن في التعامل مع هذه القضية ومثيلاتها بطريقة عادلة وشفافة؟
قيس سعيد وضع يده على كل السلطات واشتغل على تقويض المؤسسات الرئيسية الحيوية لحماية الحقوق والحريات، وأهم هذه المؤسسات كما يعلم الجميع القضاء، إذ قام قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وركز مجلسا مؤقتا معينا من طرفه وأصدر مرسوما رئاسي يمكنه هو قيس سعيد كرئيس جمهورية من التدخل في تعيين القضاة وفي ترقيتهم وفي تأديبهم. ثم مباشرة قيس سعيد صرح على في التلفزة على المباشر أن الذين يتجرؤون على تبرئة هؤلاء، يعني المقصود المحالين من أجل الاعتداء على أمن الدولة، يعني كل قاضي يتجرأ على تبرئتهم يعني يعتبرهم هو شركاء في الجرم، فكيف يمكن إذن أن نتحدث عن إمكانية تعامل القضاء بطريقة شفافة وعادلة كما جاء في سؤالكم؟
حكم عليك عسكريا منذ نحو عامين على خلفية دفاعك عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ومنذ أيام حكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 8 سنوات في قضية وصفها الكثيرون بأنها ذات طابع سياسي، والآن نحن أمام قضية تبدو أيضا سياسية، والموقفون على ذمتها يجدد لهم الاحتجاز منذ عام بحجة الاستقراء. إلى أين تتجه تونس؟ وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر مثل هذه الأحكام والقضايا على الاستقرار السياسي ومستقبل الديمقراطية في تونس في المستقبل القريب؟
حسب اعتقادي تونس تتجه في ظل هذا الحكم الاستبدادي الفردي إلى المجهول، وذلك إذا لم يقع وضع حد لهذا التوجه، لأننا عندما نرى حملات الاعتقال و التتبعات اللي يعلم الجميع طالت كل شرائح المجتمع التونسي من رئيس جمهورية سابق كذلك رئيس البرلمان الأستاذ راشد الغنوشي و102 نائب يعني برلماني، كذلك العديد من الوزراء السابقون هم في السجن أو محل تتبعات، منهم 5 رؤساء حكومات، كذلك تتبعات تطال تقريب 20 قاضي من أجل تهم خطيرة، يعني على أساس معناه قانون مكافحة الإرهاب مثلا، كذلك العدد من الصحفيين، تعرفوا استعمال المرسوم 54 سيء الذكر اللي هو معناه جعل لقمع الحريات وقمع حرية الرأي وحرية التعبير وتكميم الأفواه، وكذلك عديد من النقابين اللي هم يوجدون في السجن. كل هذا في اعتقادي من شأنه أن يؤثر على الاستقرار السياسي ومستقبل الديمقراطية في تونس.
ما هي توقعاتك لمستقبل تلك القضية، قضية التآمر، خاصة مع اقتراب انتهاء المدة القانونية للحبس المؤقت والبالغة 14 شهرا؟
النتيجة بدون أمل حسب اعتقادي في إطلاق سراحهم، مدام القضاء يأتمر بأوامر قيس سعيد، لكن سيفتضح أمر قيس سعيد في كل حال من الأحوال من خلال هذه المحاكمة، لأن المحاكمة الآن ستكون وجوبا علنية، وسيطلع عنها الرأي العام في الداخل والخارج، وسيطلع كذلك الرأي العام على كل أوراق القضية، ويفتضح عندها حسب اعتقادي أمر قيس سعيد وهالمظلمة التي تسلطت على المنوبين الموجودين في السجن الآن.
التونسيون وعقب ثورتهم دأبوا على بناء مجتمع ديمقراطي، الشفافية والعدالة والحوار البناء كانت أهم ركائزه، لكن كل ما اصطدموا به منذ يوليو 2021 أوعز لهم بأن طريق الديمقراطية ليس معبداً بالورد، وما المدرجين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة بجريمة ارتكاب فعل موحش بحق رئيس الدولة إلا شهود عيان على ذلك. فهل تحمل الأيام القادمة للتونسيين مشهد النهاية لتلك القضية المثيرة للاحتقان الداخلي والجدل؟ أم ستحذو تونس ومؤسساتها حذو دول ثورات الربيع العربي المنقضي؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.